الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مقصوده بهذا أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنها من الإيمان، وأنه يقاتل عليهما من أبى ذلك، فإن هذا أمر من الله جل وعلا في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوهم إلى آخر الآية. وفي الآية التي بعدها كذلك أمر بقتالهم حتى يفعلوا ذلك، فدل على أن هذا من واجبات الدين، بل هو من الإيمان الذي لا بد منه. ومضى أن الإسلام بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. ولهذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وحق الإسلام هو الشيء الذي يجب في الإسلام، فإذا تركوا الواجب قوتلوا عليه. وقوله أمرت يعني الله أمره جل وعلا أن يقاتل الناس، ثم قل الناس أنا عموم الناس، وكل من أبى هذا الأمر فإنه يقاتل بمقتضى الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن هذا أمر عام، وليس كما يقوله من يقوله من ضل عن هذا السبيل، يقول إنه لا يقاتل الكفار إلا إذا قاتلونا، وإذا لم يقاتلونا لا نتعرض لهم. وهذا خلاف النصوص وخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف سيرة أصحابه، بل خلاف إجماع المسلمين، قد أجمعوا على ذلك. ولكن طرأ في الآونة الأخيرة من لا يبالي لا بإجماع ولا بنص ولا بغير ذلك، لاستيلاء الجهل عليهم، نسأل الله السلامة. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني حق الإسلام هو الذي أوجبه الله جل وعلا من الواجبات وترك المحرمات. ثم قوله وحسابهم على الله، مقصوده أنهم إذا فعلوا ذلك ظاهرا فبواطنهم الذي يحاسبهم عليها والله. إن كان ظاهرهم يتفق مع الباطن فهؤلاء المسلمون حقا، وإن كانوا بذلوا ذلك ظاهرا وفي باطنهم الإباء والكفر فهؤلاء المنافقون الذين يتولى الله جل وعلا جزاءهم.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
قال باب من قال إن الإيمان هو العمل، يعني ليس مجرد العمل فقط، ولكن العمل مقصودا ظاهرا وباطنا، وإلا لا بد أن يتقدم العمل العلم الذي يكون في القلب. قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إن الماء بما، هذه الباء للسبب، سببية، يعني بسبب أعمالكم وليست للعوض كما يقوله أهل الضلال من المعتزلة، إنهم يقولون إنها لعوض العمل، ولهذا يضعون شرعا بآرائهم على الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، ويقولون يجب عليه أن يثيب الطائع كما يجب عليه أن يعاقب العاصي، كل ذلك من آرائهم. وقوله وقال عدة من أهل العلم بقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، مقصود هؤلاء أن لا إله إلا الله هي الأساس، وأنها هي اللي يصح بها العمل، فإذا لم يتصح فلا يصح العمل. وإلا الآية عامة ولا تخصص بهذا، إنه قال عما كانوا يعملون، وما هذه عامة يدخل فيها كل عمل، السؤال يقع عن الأعمال كلها. والأسئلة في يوم القيامة جاء ذكرها صراحة في آيات عدة عن أمور كثيرة، ولكن هذه من الآية العامة. وقوله لمثل هذا فليعمل العاملون، هذا في قول صاحب الجنة الذي كان اطلع على زميله الذي كان يأمره بالكفر. أهل الجنة يتساءلون فيما بينهم عما كانوا يعملونه في الدنيا وما كانوا يزاولونه وما يقال ويقال لهم، يقول ويقال لهم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ ثم قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وقال: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى آخر الكلام الذي ذكره الله عنه. فيه: لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني هذا النعيم الذي هو فيه يستحق الاجتهاد والعمل. ولكن مقصود البخاري بقوله فليعمل العاملون، يعني أن العمل هو الذي ورثوا بسببه الجنة. ومعلوم أن العمل يدخل فيه أعمال القلوب، بل هي أولى، ولا يعتبر عمل الجوارح بلا عمل القلب، ولا قيمة له، لأنه إما أن يكون سكران أو يكون مجنون أو يكون لا عقل له. إلا العمل الذي يبعثه ما في القلب من الإرادات والاتجاهات والعلم الذي فيه، فلا يمكن أن يخرج عمل القلب عن الأعمال. نعم.
باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر بن أخي الزهري عن الزهري.
في الحديث الذي قبل هذا يعني يقول: سئل أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله، إيمان بالله ورسوله، لأن هذا هو الأساس، ولا عبرة للعمل قبل الإيمان، فهذا الذي يبنى عليه العمل كله. أما أن يعمل أعمالا وهو غير مؤمن فهي هباء لا قيمة لها، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا جاء تقييد الأعمال كلها بالإيمان: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني وقوله وهو مؤمن هذه جملة حالية، يعني في حالة كونه يعمل يكون مؤمنا، وإلا لا يقبل منه العمل. فلهذا بدأ به، وهو الأساس في هذا، ولا عبرة للعمل بدونه، وهو أفضل الأعمال لأنه بهذه المنزلة. قيل: ثم، يعني الذي يلي هذا، قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو بذل الجهد والطاقة في قتال العدو حتى يدخل في الدين، أو لا يقف في سبيل الدعوة، إلى الله جل وعلا. كل من وقف في سبيل الدعوة يجب أن يقاتل، وهو جهاد في سبيل الله. ولهذا قال في سبيل الله، ليس في سبيل الدنيا ولا في سبيل مصالح أناس معينين، هذا ليس جهاد، هذا جهاد في سبيل الشيطان. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من يقاتل في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله فقط، في هذا بس فقط. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحج المبرور يقول العلماء هو الذي يكون على السنة ولا يعمل فيه معصية، ولكن هذا في الجملة لا بد أن تكون النفقة طيبة، ويكون السلوك يعني على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يؤدي المناسك على الوجه المشروع، ولا بد أن يخلص لله جل وعلا في أعماله كلها. والمبرور هو الذي يكون جزاؤه الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في الحديث. والحج يطلق على الحج وعلى العمرة، ولهذا قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وقوله لله يعني يجب أن يكون خالصا لله، ليس فيه شيء من مقاصد النفس ومراداتها، ولا مما يرجى به وجوه الناس وتطلب ذلك منهم. إن كان فيه شيء فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. مقال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. هذا الذي قاله البخاري لا يوافق عليه، إن بالحقيقة يرى أن هؤلاء أنهم منافقون، أنهم قالوا ذلك خوفا من القتل وليس على الحقيقة. وهذا إلى ما جاءت الآثار عن الصحابة فيه، وكذلك سياق الآية يدل على خلافه. ولكن المعنى أنهم دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولهذا قال جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوب، يعني أن هذا يدل على أن الإسلام في بعض الموارد غير الإيمان. والبخاري لا يريد هذا، عنده أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولهذا جاء بهذا التأويل الذي هو خلاف قول جمهور أهل السنة، إن هذا على خلاف الحقيقة. فهؤلاء الأعراب الذين جاءوا، هذا كان في السنة التاسعة، وهم بنو تميم حينما جاءوا وصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين إلى آخره. خرج إليهم فقال يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه يبشرهم بكونهم دخلوا في الإسلام وقبلوه، وهم أرادوا الدنيا. ومقصود البخاري في هذا أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولهذا قال إن قول الأعراب هذا أنهم كانوا منافقين فقالوا ذلك ليس على الحقيقة، وإنما قالوه خوفا من القتل، يتقون بذلك القتل، اللي يقولون مثل هذا يكون منافق، إنه أظهر الإسلام وأبطن خلافه، وهذا الخلاف هو الذي ليس على الحقيقة. والصحيح أن الإسلام إذا جاء مفردا بدون أن يقترن معه ذكر الإيمان دخل فيه الدين كله، لقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. أما إذا جاء مثل ما في حديث جبريل الذي سيأتي حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ثم قال: ما الإيمان؟ هذا واضح جدا في أن هذا التقسيم، أن الإسلام هنا غير الإيمان. فلهذا فسر الإسلام في الأمور الظاهرة، فسر الإيمان في الأمور الباطنة. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذن إذا اجتمع هذان الإسمان افترقا في المعنى، يكون لكل واحد معنى. أما إذا ورد أحدهما دخل فيه الآخر، وهذا هو قول جمهور أهل السنة. وقد ذكر محمد بن نصر رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة عكس هذا، وزعم أنه هو قول أهل السنة، ولكن هذا ليس صحيح، إن هذا قوله وقول البخاري وقول جماعة من أهل الحديث، وقول الجمهور خلافه، التفرقة بين الإسلام والإيمان. وقد جاءت في آيات عدة التفرقة في مثل هذه الآية، ومثل قوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، والمؤمنين والمؤمنات، وقوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فإذن هذا يكون المسلمات المؤمنات شيء واحد؟ ليس شيء واحد، تباعد. وكذلك قوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية إلى آخر الآيات. ففرق بين هذا وهذا، والجمع في هذا هو هذا كذا. أما الحديث السابق الذي ذكره في الحديث ابن عمر يقول: بني الإسلام، ولم يذكر الإيمان، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن الإسلام الأعمال التي تظهر وتعمل، وأن الإنسان إذا فعلها حكم له بالإسلام، ووجب أن يوالى على أنه مسلم ويعطى حكم ذلك، ولا يجوز أنه يعامل معاملة المنافق لغيره حتى يأتي بأمور يقينية تخرجه عما أقر به وما قال به، يعني لا يخرج منها إلا بترك ما دخل فيه. ما ذكر الحديث الذي يدل على خلاف مراده، نفس الحديث، الحديث قال: أعطى رهطا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ يعني لماذا ما أعطيته؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلم؟ فهنا أنكر عليه أن يقول مؤمن، فأقول مسلم، أو مسلم، فدل على أن الإيمان شيء والإسلام شيء واحد في مثل هذا. قل: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت لما قال فعدت لمقالتي قلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلم، يعني قل مسلم ولا تقل مؤمن. وهذا من أدلة أهل السنة على أن الاستثناء في الإيمان فقط، لأن الإيمان أمور باطنة وأمور لا يعلم الإنسان أنه جاء بها كاملة. إن هذا الكمال لا حد له. ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت لمن عدت إلى مقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد، جاء في رواية أقتال أنك يا سعد؟ قل مسلم. ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. المقصود بهذا أنه يعطي أناسا خوفا من أنهم يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاباة، ولا أنه يعطي على شيء خلاف أمر الله. فإذا اتهم الإنسان الرسول في هذا فهو هالك هالك، فهذا الذي يكب على، وهذا الذي خاف منه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يعطي أناسا لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولكنهم مسلمين. فهذا دليل على خلاف ما قال البخاري رحمه الله أن الإسلام قد يطلق على إنسان ولا يطلق عليه الإيمان. فإذا الإيمان شيء والإسلام شيء، ولكن الآيات التي جاءت في ذكر الدين كله يدخل في هذا، يدخل في هذا كله، وبهذا تجتمع النصوص. أما إذا قلنا إن هذا على سبيل يعني أن الإسلام ليس ظاهرا، يعني أن هؤلاء عند البخاري رحمه الله الذي يعطيهم الرسول أنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة، منافقون، يعني هذا الذي أراد أن يستدل به هذا، وهذا بعيد. نعم.
باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإختيار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
قال باب إفشاء السلام من الإسلام. مرة يقوم الإسلام ومرة يقوم الإيمان، لأنها عنده شيء واحد. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان والإنصاف. الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، العالم يعني لكل أحد. ولكن هل يكون الكافر؟ لا، العالم يعني المسلمين. والإنفاق من الإقتار، يعني الإقتار هو الفقر والعواز، أن يكون الإنسان محتاجا للمال وينفق منه. هذا يدل على تمكن الإيمان منه ورغبته فيما عند الله، ولهذا يقدم النفقة على حاجته. ثم ذكر الحديث وفيه أي سؤال سئل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا خلاف الماضي. الماضي لما سئل أي يعني خير قال أي العمل خير؟ قال إيمان بالله ورسوله. وهنا قال أن تطعم الطعام. ما فهذه الأسئلة على حسب حاجة السائل ومقصوده، ولهذا تغيرت. يسأل سائل يكون الجواب له هو المطابق لما في قلبه وما يريده، ولذا اختلفت الجواب في الآدم. ومعلوم أن طعام الطعام لا يمكن أنه يكون مثمرا ومقبولا إلا إذا كان صادرا عن مؤمن قد آمن بالله ورسوله، أما إذا كان من كافر ولا منافق هذا لا يجزى عليه شيء في الآخرة، ولكن قد يجزى في الدنيا بصحة بدنه وكثرة ماله وما أشبه ذلك، وهذا كله بمشيئة الله جل وعلا. نعم.
باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
هذا في حديث طويل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله كفران العشير أنه هو كفر دون كفر، يعني أنه لا يكون كفرا مخرجا من الدين، وأن الكفر قد يطلق على بعض الأعمال ولا يراد به حقيقة الكفر. والكفر أصله لغة الجحود والتغطية، تغطية الحق وستره، ولهذا يسمى الفلاح الذي يزرع كافرا لأنه يغطي البذرة في التراب. كفر دون كفر يعني أنه كفر يكون للنعمة، وكفر يكون لجحد الحق الذي يجب أن يقر به ويقابل بالجزاء. مقال جاء بجزء من الحديث: أريت النار، وهذه الرؤيا قد تكون في المنام وقد تكون في اليقظة، وهو رآها في منامه ورآها في يقظته، وعرضت عليه في مسجده لما قام يصلي صلاة الكسوف، تقدم ثم تقهقر تتمرات، فلما سألوه قال: عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط حتى خفت أنها تأتي عليكم، فقلت: يا رب وأنا فيهم. وكل هذا بقدرة الله جل وعلا، كما أنه زويت له الأرض وشاهد مشارقها ومغاربها، كل ذلك من الآيات التي يعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديثنا يقول: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة فقالت: لما ما يكون النساء أكثر؟ فقال: لأنكن تكفرن العشير، ولو أحسن إذا. وهذا ليس على إطلاقه، يعني هذا الغالب، كثير من النساء هذه صفتهن، وقد تكون النساء خير من الرجال في بعض الأمور وغيرها، وكل إنسان لا بد أن يجزى بعمله جل وعلا. ولهذا قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الحديث الآخر أيضا يقول: أريت النار اطلعت فيها فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه فيها، لأنه أول من غير دين إبراهيم. ورأيت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، رأيتها تخمش وجهها في النار، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. المقصود أن هذه يعني الأمور التي ذكرها هي الأصل في هذا الكفر. الذين يدخلون النار الكفار، ولكن قد يدخل الإنسان النار عقابا له ثم يخرج منها إذا كان مثل هذا لأجل عقوبة فعلها، فإنه لا يبقى فيها إذا كان مسلم. وقوله قيل له، يعني القائل سواء يكون من الرجال ولا من النساء، أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. العشير هو الزوج، وكفرانه يعني كونه يجحد ما يقدمه للمرأة من الخير والإحسان وما يجب، ولكن هذا كما سبق ليس على إطلاقه، قد يكون الرجل ظالما للمرأة، المرأة ضعيفة، وظلم الضعفاء من شيم أهل الباطل وأهل الضلال. ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإحسان إليهن، وقال إنهن عندكم عوان يعني أسيرات، وقال إن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وخير الناس لأهله صلوات الله وسلامه عليه وهو القدوة. والزوج مع زوجته يجب أن يتغاضى كل واحد عما يصدر من الآخر حتى تستقيم الأمور، أما إذا كانت المحاسبة على كل شيء فلن تستقيم الأمور. فالمقصود يعني أن هذا يدلنا على أن الأعمال التي هي المعاصي قد تسمى كفر، ولا يراد به إخراج الإنسان بها من الدين. ولهذا سمى عدم القيام بحق الزوج كفران، أو عدم يعني النظر إلى ما يقدمه من الإحسان. نعم.
باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يعني هذا مثل ما مضى أن الإنسان إذا دخل في الإسلام فلا يجوز إخراجه منه إلا بترك ما دخل به، يعني ترك الإسلام نفسه. والإسلام أن يستسلم لله بالطاعة ويتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو تعريف الإسلام. فلا يخرج الإنسان منه إلا أن يفعل الشيء الذي ينافيه وهو الشرك، الشرك بالله. والشرك بالله أن يجعل العبادة لله ولغيره من المخلوقين، هذا هو حقيقة الشرك، أن يجعل العبادة منقسمة بين من هي له الذي هو الله وبين مخلوق، سواء كان المخلوق بشرا أو كان شجرا وحجرا أو قبرا وميتا أو غير ذلك. غير أن الشرك يعني ينقسم إلى قسمين أيضا، شرك أكبر وشرك أصغر. فالأصغر لا يكون مخرجا من الدين، وإنما الذي يخرج من الإسلام هو الشرك الأكبر الذي هو جعل نوع من العبادة لغير الله. والعبادة يجب أن تكون جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والجاهلية مأخوذة من الجهل الذي هو ضد العلم، وهذا يدلنا على أن العلم الحقيقي الذي ينفع هو الذي يأتي بالوحي اللي يأتي به الرسول، وليست العلوم التي تستنتج بالأفكار وبالنظر وبالتجربة وبغير ذلك. هذه وإن كانت نافعة لكنها الحقيقة ليست العلم الذي يكون به النجاة ويكون به معرفة حق الله ومعرفة ما يجب له وما يمتنع عليه، هذا لا بد أن يكون جاء بالوحي، وهو الذي يكون به النجاة من عذاب الله. والجاهلية قد تكون لزمن معين وقد تكون في أزمان مختلفة، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، وهذا يدل عليه لأنه قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا حديث في أبي ذر نفسه، لأنه عير غلامه الذي هو مملوك له، قال له ابن السودة يعني إن أمك سودة، فذهب يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم استلاه وقال عيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك أمر فيك جاهلية، فقال على كبر سني يا رسول؟ قال نعم. فدل على أن الرجل الصالح قد يكون فيه جاهلية وقد يكون فيه معاصي، وأنه لا يخرجه ذلك عن كونه من أولياء الله. فأبو ذر من أولياء الله ومع ذلك كان في جوله، هذا أقلع عن هذا الأمر وأثر به هذا كثيرا، فصار إذا كسى غلامه بمثل ما اكتسى به، هذا يقول رأيته عليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة يعني ثوبين الذين تجمل بهما. فسأله فذكر السبب، وقوله ساببت رجلا يعني الرجل يقصد به مملوكه الذي اشتكاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن المعاصي لا تخرج الإنسان من كونه صالحا بشرط أن لا يكون مصرا عليها، بل قد تكون حالته بعد ارتكاب الذنب أحسن منها قبله بالتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتطهر يكون بالماء من الأقدار والأنجاس، ويكون بالخروج من المعاصي بالتوبة والإقلاع منها، وكلاهما يحبه الله جل وعلا. نعم.
باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
قوله جل وعلا: وإن طائفتان اقتتلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، يعني سماهما مؤمنين مع وجود القتال، فدل على أن القتال بين المؤمنين لا يقتضي خروج واحدة من الطائفتين عن الإيمان، ولكن هذا يدل على نقص الإيمان، وأما خروجه فلا. فلهذا قال: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. وأخوة هذه أخوة الإيمان، فالأخوة باقية مع وجود القتال، والقتال لا بد أن يكون فيه قتل، والقتل كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد صح عن ابن عباس أنه قال: ليس للقاتل توبة، قاتل عمد. ولكن هذا أوله العلماء، قالوا إن القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: القاتل يلزمه ثلاثة أمور يجب أن يخرج منها، أحدها حق الله جل وعلا، وهذا يسقط بإقامة الحد عليه مع التوبة. الثاني حق الأولياء، وهذا يسقط إما بالعفو أو بأخذ الدية أو بالقصاص. يبقى الثالث هو المشكلة، الذي هو حق المقتول، كيف الخلاص منه؟ يحمل قول ابن عباس على هذا، على حق المقتول أنه لا بد من استيفائه يوم القيامة. والله جل وعلا قد يرضي المقتول إذا كان القاتل قد تاب صادقا، قد يرضيه. وقد جاء بعض الأحاديث يدل على هذا، إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويأتي المقتول متمسكا بقاتله يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. سؤال في هذا. فإذا كان الرجل قد تاب صدق في توبته، فإنه يقول جل وعلا للمقتول: ارفع رأسك، فيرى قصر في الجنة بعيد المنال، يقول: يا رب لمن هذا؟ فيقول: لمن عفى عن أخيه، فيعفو عنه. وليس هذا لكل أحد، هذا لمن يشاء الله جل، لأن هذا فضل، فضل من الله. ولكن يقول إن قول ابن عباس يحمل على هذا المعنى فقط، أما التوبة فهي من كل ذنب، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا دخل فيه كل ذنب، الشرك وغيره، لمن تاب وصدق مع الله جل وعلا. وقوله جل في هذا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، يدل على أن القتال بين المؤمنين أنه لا يقتضي خروج واحد منهم عن الدين الإسلامي، مع وجود القتال، ولا بد أن يكون مع القتال قتل. ثم ذكر الحديث قال عن الحسن عن الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي، فلقني أبو بكر. أبو بكر سمي أبو بكر لأنه نزل في حصار الطائف من بكرة، بكرة هي المحالة التي يكون فيها الخيط أو الحبل أو السيم الذي يرفع أو ينزل، فنزل إلى المسلمين فسمي أبو بكر يجري ذلك، يعني أسلم فنزل من الحصن بحبل في بكرة وانحاز إلى المسلمين، واسمه نفيع بن مليم. فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال أرجع. هذا دلنا على أن أكثر الصحابة ما دخلوا في القتال، لأن الرسول حذرهم من هذا، قال تكون فتنة القائم فيها خير من الماشي والجالس خير من القائم، وإلى آخر الحديث حذرهم منها. ولهذا يقولون الذين وقعوا فيها أعداد معينة. على كل حال الذين قاتلوا مجتهدون والذين امتنعوا مجتهدون، فكلهم مثاب، والمصيب له أجران والمخطي له أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه. وقوله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل يعني القاتل أمره واضح، فما بال المقتول يكون في النار؟ فقال كان حريصا على قتل صاحبه ولكنه لم يتمكن، لو تمكن لقتله. يعني هذا يدل على الفعل نفسه يعاقب عليه، الفعل الذي يكون فيه التوصل إلى الذنب الكبير عاقب عليه. وهذا أيضا يدلنا أيضا على أن النيات والمقاصد هي التي تعتبر والأعمال تبع لها، إنه قال حريصا كان حريصا على قتل صاحبه وحريصا في نيته وفعله ولكنه لم يستطع. وهذا من نصوص الوعيد التي يقول العلماء فيها يجب أن تمر ولا تفسر، مع اعتقادي أن صاحبها لا يخرج من الدين الإسلام. هذا قول كثير من اللي هو قول أئمة الحديث وفقهائهم، وجمهور الفقهاء يؤولونه ويقولون يجب أن نوفق بين النصوص كلها، فقد جاءك في الآية هذه قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع القتال، إذن ما يخرج القاتل بقتله عن الإسلام، فلا بد أن يفعل. إذن كيف نقول في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ قالوا نقول جزاؤه إذا جازاه الله، ولكن يجوز أن الله يعفو عنه، بدليل أيضا أنه قال في آية أخرى فإن عفي له من أخيه شيء فسماه أخ مع القتل. ولا شك أن هذه أخوة الدين وليست أخوة النسب. نعم.
باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الله إن الشرك لظلم عظيم.
باب ظلم دون ظلم. الظلم اختلفوا في تعريفه، فمن المشهور عند كثير من الناس ولا سيما الأشاعرة إنهم يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حقه أو بغير إذنه، وهذا تعريف غير صحيح للوازم الباطلة التي تلزم عليه. والتعريف الصحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأن هذا وضع العبادة في غير موضعها، وضعها في مخلوق فصار ظلم. ولهذا قالوا إن فعل الله جل وعلا لو مثلاً عذب المطيع طوال حياته وجعله في النار لا يكون ظلما، لأنه تصرف في الملك، تصرف في ملكه ولم يتصرف في غير ملكه، الخلق بل الكون كله ملك له، فإذا فعل شيئا فله ذلك. ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه جل وعلا أنه يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هل مثلا يقولون هذا، يقول الذين قالوا هذا التعريف هذا من الأمور الممتنعة التي لا يمكن، هل يحرم على نفسه شيء ممتنع؟ هذا باطل في الواقع. قال حرمت الظلم على نفسي وما ربك بظلام للعبيد، هل ينفي شيئا ممتنع؟ الممتنع لا يصح من وجوده أصلا، كوجود إلهين معا هذا ممتنع لا يمكن ذلك. وكذلك كون الإنسان مثلا يكون حيا ميتا في آن واحد هذا ممتنع، إما حي أو ميت، أو يكون مثلا جالسا قائما في آن واحد هذا لا يمكن. فالممتنع المتضادات لا تجتمع، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يرتفعان يعني لا بد من وجود أحدهما، ولا بد أن يكون أحدهما منفرد عن الآخر. فإذن التعريف باطل، التصرف في ملك الغير بغير إذنه، قل هذا تعريف باطل لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة. مقال باب ظلم دون ظلم، يعني أن الظلم الكبير هو الشرك، أما الذنوب فهي دونه وهي ظلم. وقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو الخلط، يعني ما يخلط إيمانهم بظلم. هل هذا يقصد به مجرد الذنوب أو يقصد به الشرك؟ رسول صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك، لأن لما نزلت الآية شق الأمر على الصحابة، قال أينا لا يظلم نفسه، هذا ما يسلم من واحد، فقال ليس كما أردتم، ألا سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. لكن مقصوده هذا أن هذا الظلم العظيم ليس معه أمن مطلقا، أما ظلم المعاصي فمعه شيء من الأمن في الدنيا والآخرة، يعني يأمن الخلود في النار ويأمن أن يكون مثل الكافرين في الدنيا فيعذب كعذابه. ما ذكر الحديث قال عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. الواقع يعني فأنزل الله، يعني هذا يقول أنه كانت بهذا الترتيب، ولكن الحديث أنه الحديث الآخر أنه قال لم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان، فهو هذا يدل على أن الذنوب تسمى ظلم ولكنها ليست مساوية للشرك لا في الاسم ولا في الجزاء. نعم.
باب علامة المنافق. حدثنا سليمان وأبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
الباب علامة المنافق. العلامة هي الشيء الذي يدل على صاحبه ظاهرا، أمور الظاهرة، ولهذا يوضع على الطرق علامات إما لافتات وإما غيرها وتكون علامة. ثم العلامة قد تسمى آية كعلامات النبوة، أعلام النبوة هي آيات. والنفاق يقولون إنه ما كان معروفا في اللغة العرب، وإنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنه كان معروفا، ولكن هذا بهذا الأسلوب، بهذا التعريف الذي هو كونه يبطن الكفر ويظهر ضده، هذا ما كان يعني معروفا بهذا الشيء. ويقولون أنه مأخوذ من النافقة، النافقة يعني جزء من بيت اليربوع، إن اليربوع يحفر له جحر ثم يفرق التراب حتى لا يرى، ثم يسد بابه بتراب حتى لا يدخل عليه شيء، ثم يأتي إلى أقصى الجحر ويقصد العلو حتى ما يبقى إلا قشرة خفيفة من الأرض فيبقيها. فإذا أتاه من قبل جحره شيء ضرب برأس هذه القشرة ثم انفتحت ثم ذهب. هذه من آيات الله جل وعلا كيف هذا الفكر وهذا يسويه هذه الدابة، لأنه أعطى كل شيء خلقه، فأعطاه الشيء الذي يتحرز به. وبعض الحيوانات أعطاها سلاح، إما في رأسها وإما في فمها وإما في مخالبها، تفتك من غيرها وقد تفترس غيرها. وبعضها ليس عنده هذا الشيء فأعطاه شيئا يحتمي به. والضب نفس الشيء، له طريقا في الاحتماء، إذا حفر يحفر جحره متلوي قاصدا السفل تحت، ما يكون سامتا حتى ما يستطيع الحيوان الذي يفترسه أن يدخل عليه، يحتمي بذلك. وكذلك النمل وغيرها من الذي يفكر فيها يجد عندها تصرف عجيب. كيف النمل هذا الذي يجمع الحب في الصيف ويدخله في بيته، فإذا جاء المطر فيكسره حتى ما ينبت. ما الذي يدل على أنه إذا كسر ما ينبت؟ ما يتركه يعني كاملا، يأخذ حبة ثم يكسرها ثم يدخله. فإذا جاء مطر أخرجه نشره لئلا يعفن، يبس دخله، لأنه يأتي في وقت الشتاء ما يجد ما يأكل، فيخزن هذا الطعام له لوقت حاجته، ولا يأكله لوقت الحاجة. إذا لم يجد في الأرض شيئا عاد إليه يأكل. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: حدثني الثقة أنه شاهد نملة تريد أن تحمل حبة كبيرة فعجزت، فذهبت وجاءت بجماعة من النمل، فلما قاربت المكان رفعت الحبة فدارت في المكان ودرنا معها فلم يجدنا شيئا فانصرفنا فوضعتها، فجاءت تحاول حملها فلم تستطع، فذهبت وجاءت بالجماعة مرة أخرى فرفعت الحبة فدارت ودرنا في المكان ما حصلنا شيء فرجعنا فوضعتها المرة الثالثة، فجاءت تحاول أن تحملها فما استطاعت، فذهبت وجاءت بالجماعة فدارنا في المكان ما حصلنا شيء، يقول فتقابلنا عليها وقطعناها لأنها كذبت عليهم. والواقع أنه هو الذي ظلمه. فمقصود أن هذا، وقد أخبرنا الله جل وعلا عن قصة سليمان، النملة قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكذلك الهدهد كان داعية للتوحيد. فالمقصود، ولهذا يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني وفي الصحيح، صحيح البخاري، أن نبيا عضه نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أتحرق أمة تسبح لله من أجل أن عضك نملة؟ يعني هذا يدلنا على أن كل شيء يسبح بحمده جل وعلا، وأنه أعطاها شيئا من العقل الذي تعيش به. وفيه أيضا في الحديث أن نبيا من الأنبياء خرج بقومه ليستسقي لهم، فوجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة يديها إلى السماء تقول: يا رب، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال لقومه: ارجعوا، سقيتم بدعوة غيركم. فالمقصود يعني أن هذه أمور آيات من آيات الله جل وعلا. فهنا يقول في هذا الحديث: علامة المنافق، أول قال ثلاث ثم قال أربع، فالثلاث يقول: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما الأربع فذكر قال زاد في هذه في الرابعة زاد خصلة، قال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ماذا مع بقية التي مضت؟ هذه النفاق، النفاق معناه إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار ما يطلب منه ويبطان خلافه. هذا نوع من الناس، وقد يسمى الطابور الخامس الآن اللي يسمونه، وهذا لا يزال في الناس موجود. وإذا كان الحق ظاهرا كثر هذا، وإذا ضعف ظهر النفاق بلا خفية. والنفاق نوعان قسمان: نفاق أكبر ونفاق دونه، كالكفر والشرك. النفاق الأكبر هو بغض الدين أو بغض من جاء به، أو الفرح بظهور الكافرين عليه، أو الحزن كون الدين ينتصر. فإذا وجد واحدة من هذه الأمور في رجل فهو من الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإن صلى وصام وحج وغير ذلك، لأنهم كانوا مع المؤمنين بهذه الصفة، وهم الذين حذر الله منهم كثيرا، وأخبر جل وعلا أن لهم فصاحة وبلاغة، ولهم مناظر وأبهات. قال: إذا رأيتهم تعجبك إيش، وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني عندهم فصاحة، تعجبك مناظرهم، وكذلك تعجبك خطبهم وكلامهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخو ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، عليم اللسان. فالمقصود يعني أن هذا نفاق عملي، هذا الذي ذكر. وقال: إذا هذه مثلا هذه العلامات إذا وجدت في الإنسان كان منافقا خالص، وهي خمس علامات: الكذب، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والغدر يعني كونه لا يفي بالعهد. والخيانة يدخل فيها ما هو حق للإنسان وما هو حق لله جل وعلا. فهذه إذا اجتمعت في إنسان دلت على أنه منافق النفاق اعتقاد، وإذا انفرد بعضها فهو عنده شيء من النفاق، وهو لما غلب عليه من الإيمان أو النفاق، والنفاق ضده الإخلاص والصدق، فلا بد من الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. ثم لماذا يذكر علامات النفاق في كتاب الإيمان؟ ما مقصوده؟ قل مقصوده أن المؤمن قد يكون عنده شيء من النفاق ولا يكون خارجا عن الإيمان بذلك.